لم تكن هذه آخر معارك خالد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شارك خالد رضي الله عنه في غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ووجهت هذه الحملة نحو الروم لأخذ الثأر من مؤتة. خالد هو الذي قاد مؤتة وانسحب فيها. الآن فرصته لإعادة العزة للإسلام بعد هذا الانسحاب، والقائد الآن ليس خالد بل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فتحرك الجيش الإسلامي في وقت حار وصيف شديد لمواجهة حشود الروم في سوريا وفي الأردن التي بدأت تتقدم من قبل هرقل الإمبراطور بيزنطة بنفسه الذي كان موجود في حمص. وانطلق المسلمون في منتصف رجب في عام 9 هجرية نحو تبوك، أكبر جيش يتجمع للمسلمين، 30,000 تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل لما وصلته الأخبار وكان عنده من علم أهل الكتاب إشارات كثيرة إلى أن هذا نبي، فقرر عدم مواجهته، كان يخاف أن يكون نبيا فيهزم أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وخيم هناك ينتظر جيش الكفار يأتي، ما أتى هرقل. الروم الآن أعظم دولة في العالم خافت منه. النبي صلى الله عليه وسلم خيم في تبوك ينتظر مجيء الكفار فلم يأتوا، فاستغل الفترة هذه للسيطرة على المناطق المجاورة. من هذه المناطق المجاورة دومة الجندل، اليوم تسمى منطقة الجوف، مشهورة في شمال المملكة. كان يحكمها حاكم اسمه أكيدر ابن عبد الملك، وهو من قبيلة كندة، رجل نصراني موالي لهرقل، وكان مشهورا جدا بحبه للصيد، يصيد الغزلان وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك أرسل خالد بن الوليد ب400 خيال لإخضاع أكيدر وإخضاع دومة الجندل، وقال له: يا خالد ستجده يصيد البقر. فتعجب خالد، البقر الوحشي مقصود، اللي هي نوع من الغزلان الكبيرة شكلها مثل البقر. فتعجب خالد، هو يعرف الآن المنطقة كلها انتشر فيها وجود المسلمين فكلهم خائفين، فكيف هذا سيخرج للصيد والمسلمون يعني موجودون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل له، لا تهجم، ستجده يصيد البقر. خالد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب والوحي صادق. وصل خالد إلى قرب قرية دومة الجندل في ليلة مقمرة في صيف سنة 630 هجرية، منتصف شعبان 9 هجرية، وخبأ قواته قرب المدينة. أكيدر واصلت الأخبار طبعا أن المسلمين في المنطقة، لكن لا يدري عن هذا الكمين الذي لخالد ولا يرى أي قوات. بينما هو على الشرفة مثل بلكونة ينظر هو وزوجته، وإذ يحدث أمر غريب، مجموعة من البقر الوحشي الغزلان الكبير هذه تقترب من دومة الجندل، كان له سور. فتحجب، عادة هو يخرج مسافات طويلة عشان يصيد، الآن الغزلان تأتي إليه لكن خايف يخرج بسبب وجود المسلمين. فنادى زوجته قال: تعالي شوفي، هل رأيتي مثل هذا المنظر؟ الغزلان عند قريتنا. قال: والله ما رأيت مثل هذا قط، كان خايف يخرج. فانتظر، فاقتربت البقر حتى بدأت تحك قرونها بسور دومة الجندل. فانتبهت إلى زوجته قال: هل يترك هذا أحد؟ بعض الناس سبحان الله يعني حبهم لهواية من الهوايات تسيطر عليهم، كان محب جدا للصيد. فقالت: والله ما يترك هذا أحد، ما في أحد في المنطقة، أخرج. أمر بتجهيز قواته وخرج. هنا خالد أمر قواته، قال: لحد يتحرك. في هذه الفترة كان البقر ابتعدت عن دومة الجندل. خرج هذا الملك ومعه أخوه حسان شقيقة، وبدأوا ينطلقوا يتابعوا البقر، والبقر بدأت تهرب أمامهم قرب المنطقة التي فيها خالد. وظل هذا الجيش الصغير الذي خارج لأجل الصيد يقترب أكثر وأكثر من خالد من أجل البقر الوحشي. وإذ فجأة يصدر خالد الأوامر فتهجم على هذه المجموعة، وقاوم حسان شقيق أكيدر فقتل، والباقون وقعوا بين أسير وقتيل، ومن بين الذين أسروا أكيدر ملك دومة الجندل. فأخذه خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد المفاوضات تم الصلح على أن تستسلم دومة الجندل وتخضع لحكم الإسلام. الآن شمال الجزيرة صار في حكم الإسلام، وتدفع الجزية للمسلمين وأطلق سراها. ففتحت دومة الجندل على يد خالد بن الوليد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحدث قتال في تبوك، ولم يجرؤ هرقل ومن معه مواجهة المسلمين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بقواته إلى المدينة، وانتهت غزوة تبوك. ودخل العام العاشر الهجري، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة عسكرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة بني الحارث بن كعب في منطقة نجران شمال اليمن جنوب غرب الجزيرة، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وكان مع خالد 400 فارس. فوصل خالد هناك ودعاهم إلى الإسلام، بدأوا يتناقشوا، شافوا خالد، سمعة خالد ملأت الجزيرة، الآن اسم خالد يكفي لتهديد الناس. تناقشت القبيلة، قالوا من يستطيع على خالد، وقبلوا دعوة خالد الإسلام، فأمر من معه من علماء المسلمين أن يعلموهم الإسلام، وأسلمت هذه القبيلة على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم ترق أي دماء. وظل خالد في هذه المنطقة عدة شهور يعلمهم هو ومن معه الإسلام، حتى أصبحوا مسلمين صالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابا لخالد يشكره ويقدره فيه، ويأمره بأن يعود إلى المدينة ومعه وفد من بني الحارث، وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكريم والترحيب. هذه آخر مهمة قام بها خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عاش سيفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخلت السنة 11 للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، مات المصطفى المختار، وحزن عليه المسلمون حزنا شديدا، وحزن عليه خالد، وظهرت ظاهرة عجيبة جدا هي الردة. الردة تشكلت في عدة أشكال، لم تكن شكلا واحدا، كانت في بعض الأحيان قبيلة كاملة ترفض الإسلام وتعلن الكفر، كانت أحيانا أجزاء من القبيلة يرتد وقسم آخر يبقى على الإسلام، كانت في بعض الأحيان معظم القبيلة ترتد وقليل يبقون على الإسلام، وكانت أحيانا تأخذ شكلا مختلفا، إعلان القبيلة أنها على الإسلام لكنها لا تريد أن تدفع الزكاة، هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام. أشكال من الردة عمت الجزيرة، لم يبقى مكان في الجزيرة لم تدخله الردة إلا ثلاثة أماكن: المدينة معقل الإسلام الأول، ومكة كادت ترتد لولا ثبات بعض المسلمين وتهديدهم للآخرين فثبتت، وإلا كادت ترتد، مكة ما أسلمت إلا منذ سنتين. لكن أعجب من ثبت على الإسلام الطائف التي ما أسلمت إلا منذ عدة أشهر فقط، آخر مدينة أسلمت من المدن القريبة من مكة والمدينة المنورة كانت الطائف، آخر مدينة أسلمت وهي التي ثبتت على الإسلام. أما باقي الجزيرة فاشتعلت فيها الردة. طبعا بعض الردة هذه بدأت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الكفر ظهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ظهر على يد الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر وصل إلى المدينة أنه قتل بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، فانتهى شره. لكن هناك شخص آخر أظهر الردة والكفر والنبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضى عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسيلمة ابن حبيب الذي اشتهر باسم الكذاب. مسيلمة ابن حبيب سنتحدث عن قصته إن شاء الله بالتفصيل، كان في منطقة اليمامة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له شأن، يعني أتباع قليلين جدا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر أمره وقبيلته بدأت تتبعه بسبب الردة، ولا قبل الردة ما لا شيء. وظهرت الردة بأشكال، بدأ بعض الناس ليس فقط ردة وإنما ادعاء النبوة، كطليحة بن خويلد دعا النبوة، وسجاح بنت الحارث، هؤلاء ادعوا النبوة، يعني ظهر أربعة متنبين، الأسود العنسي هذا قلنا انتهينا منه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة بن خويلد ومسيلمة بن حبيب وسجاح بنت الحارث. فالردة أخذت أشكالا، طليحة أيضا ادعى النبوة أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم، طليحة صار هو الخطر الشديد لأنه كان يتركز في قبائل في وسط وغرب وسط الجزيرة العربية قريب من مكة، هو من أقربهم إلى مكة، هو من بني أسد وسانده بنو غطفان وهي من أكبر القبائل العربية، وطيء وجزء من هوازن الذين لم يكونوا في الطائف، وبنو سليم فاحتشدوا في مناطق قرب المدينة تقتل أبرق على بعد 70 ميل شمال شرق المدينة. تجمعت أيضا لهم مجموعات في منطقة ذي القصة التي تقع على بعد 24 ميل فقط شرق المدينة. وصلت أنباء هذه التحركات لطليحة وللمرتدين إلى أبي بكر الصديق وهو ما زال في بداية خلافته، وصار النقاش بين المسلمين ماذا سيفعلون، وخاصة أن كان هناك حدث أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد للتوجه إلى شمال الجزيرة لتأديب القوات المتحالفة مع الروم. فلو خرج الجيش الرئيسي لأسامة ستبقى المدينة بلا حماية، الجيش الرئيسي خرج. فالآن الردة انتشرت وقوات رئيسية لطليحة ومعه تجمعت في الأبرق 70 ميل من المدينة وفي ذي القصة 24 من المدينة. الردة حكم جديد، فاحتار المسلمون وحسم الأمر والخلاف هذا أبو بكر الصديق بوقفته العظيمة التي حسمت أمر الدنيا والدين، يعني لولا ذلك لاختل أمر الدين نفسه ولصار الدين بلا زكاة. هذا الرجل الرقيق اللطيف أبو بكر الصديق تظهر بطولته وعظمته في هذا الموقف عندما أعلن مجموعة قرارات لن يرضى بأي شكل من أشكال الردة. الذي يدعي النبوة، الذي يتخلى عن الإسلام، الذي يتخلى عن جزء من الإسلام حتى لو عن جزء من الزكاة، لن يتنازل إلا أن يلتزم الناس بالإسلام كاملا. وأصدر قرار آخر أن جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريكه يجب أن يتحرك في المهمة النبوية. الصحابة كلهم يعني ترددوا، حتى أبطالهم كعمر بن الخطاب هذا القوي الجبار تردد، قال على الأقل اترك جيش أسامة يحمينا، انقلبت الجزيرة كلها ضدنا وجيش طليحة على بعد 70 ميل فقط. فقال لا، راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتحريكها التزام كامل، لن أوقفها. فأمر أبو بكر الآن بتحريك جيش أسامة. طبعا بقيت المدينة فيها أعداد قليلة من المحاربين، خاصة من بني هاشم الذين هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة لتشييع جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت العزاء هذا. تحرك جيش أسامة، وصلت الأخبار إلى طليحة بن خويلد بأن المدينة في منتهى السذاجة العسكرية بالنسبة له، جيشها الرئيسي تحرك وظلت خالية من غير جيش. وصلت الأخبار إلى قبائل العرب ترددت. شوف تحريك جيش أسامة أدى إلى أمرين، جرأة عند البعض لكن تردد عند البعض الآخر، قالوا ما حرك جيش خارج المدينة وهاجم الروم إلا وعنده أضعافه، يستطيع أن يهاجمنا متى شاء. فترددت بعض القبائل التي كانت تفكر في الهجوم على المدينة. أبو بكر الصديق قرر قرارا مهما، قرر ألا ينتظر أن يحدث الهجوم على المدينة، وقرر أن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، فقرر أن يهجم هو على القوات التي تجمعت قرب المدينة وخاصة القريبة جدا هذه التي على مسافة 24 ميل لا شيء. فقرر أن يشكل قوة مقاتلة ممن بقي، وكان قد بقي معه مجموعة من الأبطال من بينهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فعين من هؤلاء الثلاثة قائد على القوات التي تشكلت عنده، قوات صغيرة. وفعلا بدأ هؤلاء الأبطال يرتبون قواتهم ولم يحدث شيء لمدة 3 أيام. المرتدين أيضا ما هاجموا، ما يدرون ما الأخبار، كيف يترك جيشه يخرج، خافوا وترددوا. شوفوا سبحان الله بركة الالتزام بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام كانت الحامية هذه العسكرية المحدودة ترتبت، فأمر أبو بكر الصديق بشن الهجوم على معسكر المرتدين الذين بدأوا يتقدمون أكثر وأكثر، ففوجئوا بهجوم جيش أبي بكر عليهم وانسحبوا أمام هذا الهجوم. فأبو بكر أرسل أمره إلى هذه القوات، انتظروا لا تتحركوا، عدد قليل، لو توسعوا في الهجوم على الكفار قد يحاصروهم وينهوهم. فأمرهم أن ينتظروا وظلوا هناك. طبعا قصة طويلة، أنا سأرجع إلى قصة خالد، بس نريد أن نعرف الأجواء التي صارت. أبو بكر الصديق في هذه الفترة كان يجمع مزيد من القوات، فجمع جيشا صغيرا أعداد محدودة جدا وتقدم بنفسه يقود المعركة. شوفوا بطولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف ظهرت، فتقدم بنفسه خارج المدينة وهجم بنفسه قسم جيش القلب والجناحين والمقدمة والميمنة. الآن سلم مجموعة من القادة الجدد، جناح الأيمن للنعمان بن مقرن، جناح الأيسر لعبد الله بن مقرن، المؤخرة لسويد بن مقرن، أبطال من أبطال المسلمين ظهروا فيما بعد في بطولات فتح العراق كما سنذكر. رتب الجيش قبل طلوع الفجر. كان هذا الجيش بقيادة أبي بكر بنفسه، هو الذي كان يقود المعركة، كان يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين كانوا يظنون أنه لن يستطيع المسلمين أن يهجموا، ما عندهم جيش. وإذ يفاجأ الكفار الذين كانوا بقيادة حبال أخو طليحة ابن خويلد، فوجئوا مع تباشير الصباح بهجوم إسلامي عليهم والسيوف تلوح بأيديهم، فقتل الكثير من المرتدين وأطلق الباقون أرجلهم للريح ولم يتوقفوا حتى وصلوا إلى ذي القصة اللي هي على مسافة 24 ميل. هؤلاء الآن كانوا قد اقتربوا من المدينة. استمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه تواصل في الهجوم، ما وقف حتى استطاع أن يستولي على ذي القصة في 8 من جماد الأولى عام 11 هجرية. وهناك تحت مشورة باقي المسلمين قالوا لا تتوسع، أنت خليفة المسلمين، لو قتلت من سيرتب المسلمين؟ ارجع واترك الجيش يتقدم. فترك أبو بكر الصديق النعمان بن مقرن مع مفرزة تحمي ذي القصة وتحمي شرف المدينة، وعاد باقي الجيش إلى المدينة. في هذه الفترة كان أسامة بن زيد رضي الله عنه قد عاد، أخذت قصة أسامة وجيش أسامة وتحركاته أخذت حوالي 20 يوما ذهابا وإيابا، لم يلقى قتالا رئيسيا. فرجعت الآن قوة المسلمين الرئيسية التي كان من ضمنها خالد بن الوليد، رجعت إلى المدينة.